أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. هذا هو الدرس 25 من كتاب دروس في العقائد والمعارف، ولا نزال في مباحث النبوة. والتقسيم العام لتناول مباحث النبوة عادة ما يكون كالتالي: أن العلماء يبحثون مجموعة من المباحث يسمونها بمباحث النبوة العامة، يعني معنى النبوة، صفات الأنبياء، كيف نتعرف على الأنبياء، وإشكالية المعجزة ودلالتها على النبوة. هذه المباحث ليست لها علاقة بنبي معين، لذلك تسمى النبوة العامة، يعني تتعرض لكل، تشمل جميع الأنبياء. بعد أن ينتهون من الحديث عن النبوة العامة يأتي الحديث عن النبوة الخاصة، والمقصود من النبوة الخاصة فعليا هي نبوة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. وأهم ما يبحث في موضوع نبوة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله كيف نثبت أن هذا الشخص الكريم العظيم الموقر المبجل، أن هذا الشخص هو نبي من الله، وأن الإسلام دين حق. كيف نثبت هذا الشيء؟ ونحن قلنا في مباحث التعرف على الأنبياء أن التعرف على الأنبياء، سبل معرفة الأنبياء ثلاثة، صحيح؟ المعجزة، وبعد الشواهد والقرائن، وبعد شواهد والقرائن داخلها السيرة والأتباع وغيره. الطريق الأول المعجزة، الطريق الثاني الشواهد والقرائن، الطريق الثالث هو اللي هو الشهادات السابقة أو البشارات السابقة. وسوف نقوم بهذا العمل أو بهذه المسارات فيما يرتبط بالنبي الأكرم. فسوف نبدأ أولا بالبحث في موضوع ما هي معجزة الإسلام، معجزة نبي الإسلام ما هي، وهذا راح يستغرق معنا اليوم كامل، وإن كان الوقت يعني داركنا على الصلاة فأنا حاول أن أوجزه، وما راح أطبق العبارة، يعني اليوم سأوكل لكم أن تقرؤون، أن في تفاصيل مباحث أنا أعطي أهم المطالب فيها، ومن المهم أن أنتم تقرؤون المادة نفسها. وإذا الله وفقنا بعد ذلك ننتقل إلى الشواهد والقرائن، ثم بعد ذلك ننتقل إلى البشارات حول النبي الأكرم. طيب، لنبدأ أولا بإشارة سريعة ل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كمعلومات بديهية بالنسبة لكم، يعني أشير لها إشارة، أن رسول الله صلى الله عليه وآله ولد في 17 من ربيع في عام الفيل، والموافق 25/4 سنة 570. اللي بيحتفل بعيد مولد النبي بالميلادي هم يقدر 25/4 في 570. وولد النبي ولم أربعة سجل عندك، ولم يلتقي النبي بأبيه عبد الله، وإنما توفي في المهد، ثم عاش في كنف أمه قرابة 8 سنوات ولا سنتين، سنتين، ثم توفيت والدته، وفي هالفترة النبي ذهب إلى البوادي وكان يرضع هناك وعاش هناك، ثم بعد ذلك وكان في كنف جده عبد المطلب 8 سنوات. في السنة 8 من عمره توفي جده، فانتقل إلى أبو طالب رضوان الله تعالى عليه، وبقي معه. وكان معروف النبي صلى الله عليه وآله بحسن خلقه، بأمانته، بصدقه، حتى لقب بالصادق الأمين، وكان ينادى بمحمد الأمين صلى الله عليه وآله. ولهذا اللقب ولهذه يعني السمعة اتجر أو ضاربته، تاجرته إحدى ثريات مكة وهي السيدة خديجة رضوان الله تعالى عليها. في خلاف حول عمرها، والأرجح أنها كانت في عمر النبي، لم تكن أكبر منه، وإنما كانت في نفس عمره، وكانت تملك أموال. على كل حال يعني كانت تتجر مع النبي. بلغ عمر النبي 40 عاما، جاءه الوحي: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، وإلى آخره. وامتدت نبوة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله 23 عاما، 3 سنوات سرية، 10 سنوات في مكة، و10 في المدينة، أو خلينا نقول ما بعد الهجرة. طيب، سؤال مطروح: ما الذي يدلنا على أن هذا الشخص المكرم الأمين الصادق أنه نبي من عند الله عز وجل؟ هل للنبي معاجز؟ المصنف يشير، وكذلك يشير علماءنا، أن للنبي معاجز كثيرة جدا، أحصاها البعض 4000 معجزة للنبي، يعني ما ذكر من حياته شيء اعتبر إعجازا. الآن 4000 قد تكون بين معجزة وكرامة، مو معجزة، أن شروط المعجزة في مقام التحدي، في مواجهة الطرف الآخر، خارقة للعادة وغيره. بس أما مثلا أن النبي كان طيب الرائحة دائما، أن النبي مثلا كان عرقه كذا، هذه كرامات وليست شنو معاجز بالمعنى الفني لكلامنا من المقصود بالمعجزة. لكن الشيء الواضح، عفوا، لا أنا أقول نفس أصغر منه عمره، أو أصغر منه بشوي، سيدة خديجة كانت سلام الله عليها. في نقاش، يعني أغلب هذا الرأي موجود عند أهل العامة أنها أكبر منه، لكن الرأي المشهور عند ربما المشهور عند الشيعة أنها كانت أصغر منه أو بعمره رضوان الله تعالى عليها. زين، فحين سؤالنا: ما هي معجزة النبي الأكرم؟ ما يمكن أن نقوله بشكل مباشر أن معجزة النبي هو القرآن الكريم. خش السؤال المطروح: كيف نثبت أن هذا الكتاب معجزة من الله عز وجل؟ فرح نرجع أول شيء، شنو القرائن والشواهد على أن هذا الكتاب معجزة؟ بعد ذلك نناقش وجه الإعجاز في القرآن. القرائن والشواهد وظيفتها أنك تقول لك، يعني تصعد عندك الاحتمال أن هذا الكتاب كتاب معجزة. وجه الإعجاز موضوع أدق. وجه الإعجاز يعني هذا القرآن في أي زاوية منه هو معجزة، ها؟ في حين أن القرائن يقول لك هذا الكتاب معجز. راح نبين الموضوع ومنه يتضح. يعني مثلا لما نتكلم احنا الحين عن القرائن، السؤال المطروح كالتالي: انت اخذ اي انسان عاقل، تقول له: جماعة الخير، هذا القرآن جاء للعرب وجاء كلام، صح ولا لا؟ كلام كان يقوله النبي، والعرب آنذاك قريش بالذات كانت في قمة بلاغتها. قمة بلاغتها يعني حتى الآن ما تداخلت مع الحضارات الثانية في تشويه اللغة، كانوا يتبارون بالمواعظ والحكم والأشعار ومختلف الأساليب الأدبية. كان بينهم الكهان والعرافين وغيره وغيره، ذول اللي عندهم يعني مراجيز معينة، أقوال معينة، يعني الجانب اللغوي واللفظي كله كان موجود. زين، أنا الحين كإنسان بسيط عندي معارضة، والمعارضة هذه باجي تهددني وقاعد تقول: يبا إذا أنتوا صحيح يعني صادقين، هذه ورقة احنا نقول مزورة، قولوا انه صح، او احنا قاعد نقول هاي ورقة صح، قولوا انه مزورة، اي هو اسهل لمواجهة معارضة قاعدتي عندك؟ ان الورقة المزورة انت تاخذها اللي يدعون انها حقيقية، تاخذها وتطلع وين التزوير مالها وتفشل هذول قدام الكل، هذا اسهل، ولا انك تروح وتعتقل وتدخل سجون وتذبح وتاخذ الاهالي وتضطر لمعركة ومعركتين وثلاثة واربعة، اي هو اسهل؟ يقولون مواجهة البيان اسهل من مواجهة البنان، بنان ضرب السيوف، البيان ان انا تعال يا جماعة الخير انت تقول انت نبي، انت اوكي احنا مصدقينك، انت كنت موجود عندنا وعايش، ما دلالة نبوتك؟ هذا الكلام اللي اقوله، شوفوا هذا كلام من الله، يبوا مثله، تبني مثله، حياك الله تفضل، من يب مثله، خلصنا الموضوع، زين ما حد ياب مثله، وكان هذا اسهل عليهم، ولما عجزوا عن ذلك بدأوا يستعملون طرق المترفين والطغاة، وهو شنو؟ المواجهة، وواجهوا النبي وإلى آخر لحظة من حياته. يا جماعة الخير أنتوا حتى النصارى الموجودين قوموا يبوا مثله، ما حد يعمل مثله، إيه ما يخالف، النبي غير المؤمنين اللي يقولون هذا النبي والعياذ بالله كاذب، تعال يب قرآن مثله النبي، شوفوا القرآن تدرج في التحدي، أول شيء قال قل لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، بعدين قال عشر سور فأتوا بعشر سور المفتريات، بعدين نزل لسورة واحدة مو آية، نزل لسورة قال فأتوا بسورة من مثله نزله، لذلك الزمخشري في كتابه اللي هو أساس البلاغة حتى يثبت إعجاز القرآن الكريم راح لسورة الكوثر أصغر سورة، قال أنا راح أثبت من أصغر سورة أن هذه السورة معجزة لا يمكن إتيان بمثلها، فالقرآن كله من باب أولى، إذا السورة الصغيرة هي معجزة بقية الكتاب معجزة. هذا البحث الثاني راح نيجي عليه يعني في نقاشنا، بس إحنا الحين قاعد نتناقش إنه ليش ما يبوا مثله، عمي تعال يبث لو خلص الموضوع. زين ال- 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 الأدهش في الموضوع التحدي لليوم مستمر، للحين مستمر. زين معقولة طول هالسنوات هذه ما في أحد قدر يقول يا جماعة الخير تعالوا هذا شنو هذه سورة مثل ذيك؟ اليهود النصارى العرب منهم غير العرب، زين اليوم حين هذا الغرب حين قاعد يقاتلنا صار له 200 سنة وعنده كل هالتكنولوجيا، ما سعى انه يبين الدين الاسلامي فاشل ومو صحيح وليس من الله، انه يقول هذا افضل من مثل، حتى مو افضل، القرآن قال يب مثله،
الجانب الثاني
المصنف ما يتعرض لهذا البحث بالتفصيل، بس يبين وجوه متعددة للإعجاز في القرآن، للتحدي في القرآن، لما تجمعها على بعض وتلاحظ أن هذه كلها خرجت من شخص عربي يعيش في ذلك القرن، راح يتوثق عندك أن هذا الكتاب معجز. معجز يعني آية تدل على أنه ليس من عند بشر، وإنما هو من الله. طيب، نترك هاي الوجوه وبيانها إلى الغد، أن الوقت أدركنا وصاير وقت أدركنا، يعني لازم إحنا نحاول نضبط الدروس السابقة حتى نقدر نعطي الدرس حقه. يعني هذا تو الحين ما صار 20 دقيقة انتهى والصلاة أدركتنا. على كل حال، نكمل البحث في وجوه الإعجاز القرآني إلى الغد إن شاء الله. هذا وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.